بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 18 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ووصلنا في درسنا اليوم إلى القاعدة 18. قال الشيخ رحمه الله: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. تضمن المثليات بمثلها، مثليات يعني ما لها مثيل، ما لها شبيه، والمتقومات بقيمتها، متقومات ما ليس لها مثيل لكن لها قيمة لكن ليس لها مثيل، فتضمن بقيمتها إذا أتلفت. إذن هذه القاعدة، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. هذه القاعدة من قواعد الضمان، وتسمى قاعدة ضمان المتلفات، وهي تبين كيفية ضمان المتلف، كيفية ضمان المتلف. وقد تكلم عن هذه القاعدة كثير من العلم ممن صنف في القواعد. ومعنى هذه القاعدة تضمن المثليات بمثلها، الضمان يعني الالتزام، ضمنته إذا ألزمته ما أتلفه، إذا ألزمته ما أتلفه فقد ضمنته، فهذا هو الضمان. والمثليات من المثل والمماثلة، بمعنى الشبه والمشابهة، واختلفوا فيها اصطلاحا على قولين كما سيأتي عن المثليات. قال: والمتقومات بقيمتها، متقومات من القيمة، وهي الثمن الذي يقاوم به المتاع أي يقوم مقامه، والجمع قيم، تقول قام المتاع بكذا أي تعدلت قيمته به. والمتقومات بقيمتها، القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء، ورب سلعة قيمتها 1000 تباع بثمن أقل كـ600 مثلا. فهذا المعنى الإجمالي للقاعدة، أن ما أتلف فضمانه على من أتلفه بحسب، إن كان مثليا فعليه ضمانه بمثله، وإن كان متقوما هذا الشيء الذي أتلفه فعليه ضمانه بقيمته يوم تلفه. وأدلة القاعدة ذكر الشيخ منها، عندما قال الشيخ رحمه الله في شرحه: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها، وقيل إنها عم من ذلك، وأنها أي المثليات كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، وهو الصحيح. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منها، والحديث في الصحيحين. قال: ولأنه ضمن أم المؤمنين، هذا دليل آخر أيضا على هذه القاعدة، لأنه صلى الله عليه وسلم ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها، ضمنها بصحيفتها الصحيحة. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه 2481. قال الشيخ: والحديثان صحيحان، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه. هذا كلام الشيخ في بداية شرحه لهذه القاعدة. ولا بد قبل الكلام عن هذا الخلاف بين أهل العلم، لا بد أن نعلم بعض الأمور. أولا، أن المال المضمون إذا كان باقيا بعينه فالواجب رده بعينه، لأن الأصل رد الحق بعينه عند الإمكان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد السابع 361، قال: بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه، يعني باتفاق أهل العلم. وقال ابن رشد: إن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخل زيادة ولا نقصان فالواجب أن يرده بعينه، وهذا لا اختلاف فيه. أيضا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في المجلد الرابع 126، فهذا هذه هي المسألة الأولى، أن المال المضمون إذا كان باقيا بعينه فالواجب رده بعينه، فإن كان باقيا هذا المال مع وجود نقص فيه أخذه مع أرش النقص، مع أرش النقص، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وابن القيم في إعلان الموقعين، مع الأرش يعني مع تعويض أخذ هذا المال، إذا وجد نقص فيه أخذ هذا المال، ومع هذا المال الباقي أخذ معه أرش النقص تعويض نسبة النقص في هذا المال. المسألة الثانية أيضا، إن لم يكن باقيا هذا المال، فجماهير العلماء أن المثلية يضمن بمثله إلا في قول ضعيف أنه يضمن بالقيمة مطلقا، ثم أن هؤلاء العلماء في بيان المثلي ضيقوا فحصروه في المكيل والموزون، في المكيل والموزون، كما قال الشيخ في أول شرحه: فقيل إن المكيلات والموزونات فقط بالنسبة للمثليات كالبر والشعير والتمر والزبيب، قالوا: وما عدا هذه الأشياء كالثياب والحيوان والآنية فهي غير مثلية بل قيمية، أي يرجع عند تلفها إلى القيمة فنضمنه إياها إذا أتلفها. قال ابن قدامة: إذا تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية، ثم ينظر، فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب والأدهان وجب مثله، لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وهو ماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، فكان ما طريق المشاهدة مقدما كما يقدم النص على القياس، إلى آخر كلامه. ثم قال: وإن كان غير متقارب الصفات وهو ما عدا المكيل والموزون وجبت قيمته في قول الجماعة. هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد السابع 361. وهناك المذهب الثاني أيضا في بيان المثلي هو أوسع، قالوا أن المثلي ما له مثيل أو مقارب ليس فقط في المكيل والموزون، وإنما أشمل من ذلك، كل ما له مثيل أو مقارب أو شبيه فيدخل فيه المكيل والموزون والمعدود ونحو ذلك من الحيوانات والآني والثياب وغيرها. وعلى هذا فكل مضمون فالأصل أنه يضمن بمثله من جنسه مع مراعاة القيمة، فإن تعذر فحينئذ نرجع إلى القيمة. وهذا القول الذي ذكره والذي ذكرناه هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأيضا السعدي والعثيمين، وهو قول ابن حزم قبلهم، وهو الذي يوافق الأدلة. وذكر الشيخ دليلين من السنة، والدليل الأول هو حديث أبي رافع لما رد للأعرابي: أحسن من بكره، الذي استقرضه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه الدلالة أنه رد حيوانا من جنسه ولم يعدل إلى القيمة، وليس الحيوان بمثلي عند الجمهور. والدليل الثاني حديث أنس عندما ذكر ولأنه ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة، والحديثان صحيحان. قال الشيخ: هو حديث أنس لما كسرت أم المؤمنين قصعة الأخرى هذا الحديث، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بقصعتها إليها، وبوب عليه الإمام البخاري إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. قال الحافظ: أي هل يضمن المثل أو القيمة؟ وأشار رحمه الله بالحديث إلى أن الصواب هو القول الثاني، لأن القصعة غير مكيلة ولا موزونة، ومع ذلك لم يضمنها بالقيمة بل بقصعة مثلها. أيضا استدل هؤلاء العلماء بقول استدل العلماء على هذه القاعدة أيضا بقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب المثل على سبيل التقريب والمشابهة في نظر العدلين، كما قضى الصحابة في الحمامة بشاة وفي النعامة ببدنة. هذه هي المسألة. إذن القاعدة أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، وإن لم يمكن الضمان حسب القاعدة السابقة يعني لم يجد من الجنس انتقل إلى القيمة، انتقل إلى القيمة. ثم يقول الشيخ رحمه الله في شرحه: وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، يوم تلفه قيده بيوم التلف فيما يضمنه بقيمة، فأما ما أتلفه من ليس المتلف في يده، كان أحرق صندوقا أو أتلف دابة ليس في يده بل أتلفه حينما رآه مثلا إتلافا يضمنه، فهذا يضمنه بقيمته يوم تلفه. وأما إذا كان المتلف تحت اليد الضامنة ففي تحديد ضمانه بالقيمة خلاف كثير بين أهل العلم. ثم قال الشيخ: وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. هذه جملة مسائل بالوصف، وقد مرت معنا سابقا في قواعد ماضية، قاعدة 13 والقاعدة 14، كالأمين يفرط أو يتعدى، وكذا من تلف المال بيده ويده يد ظالمة، هذه القاعدة تجري على ما ترجح فيها. فمن استودع كتابا فتركه في الفضاء فأتلفه، استودع يعني وضع هذا الكتاب وديعة عنده فتركه في الفضاء فأتلفه المطر ضمن مثله، وإن غصبه وأحرقه فكذلك يضمن مثله وإلا فقيمته. ثم قال الشيخ: ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. هنا لما قال الشيخ لزمه، هذا مبني على القول بوجوب التصدق من الأضحية، وهذا هو الصحيح والراجح، وهو عند الشافعية ورجحه النووي وابن حجر، وحكاه ابن العربي عن مالك رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم، وقول في مذهب أحمد أنه يجب التصدق من الأضحية. واستدلوا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، جاء الأمر هنا بإطعام البائس الفقير. التصدق من الأضحية واجب قياسا على الهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا جاء الأمر بالإطعام، فيدل على وجوب التصدق من الأضحية. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية: كلوا وتصدقوا، والحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والتصدق من الأضحية، فدل على وجوب التصدق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا، أيضا في حديث سلمة بن الأكوع وأبي سعيد في صحيح مسلم. هذه الأدلة تدل على ما ذكره الشيخ: ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، يعني المثل
المثل. هذه القاعدة التي معنا وانتهينا من شرحها كما ذكر الشيخ. نتقدم إلى القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 19. وهذه القاعدة قوله رحمه الله: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، رجع إلى القيمة يعني عرفا، هذه في البيوع والإيجارات. إذا تعذر المسمى يعني في العقود، كتبت العقود وتعذر المسمى رجع إلى القيمة، تعذر المسمى في هذه في هذه العقود، لم يذكر شيء في هذه العقود مما يكون قيمة، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة عرفا، هذه في البيوع والإجارة. وهذه القاعدة هي من فروع القاعدة العادة محكمة التي مرت معنا، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة عرفا عرفا. قال الشيخ: وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، غير القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها، هذه غير. هنا إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، المقصود فيها في العقود يرجع إلى القيمة عرفا، عقود البيع وعقود الإجارة، فهذه القاعدة أخص. قال: هذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن في هذه المعاوضات التي سمى لها ثمنا واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى، تعذر بالنسيان بالسهو، أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي، يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه. هذه القاعدة التي أتى بها الشيخ هنا، قاعدة 19. هذه قاعدة مهمة ومفيدة في باب المعاوضات، تفيد فصل النزاع، تخلص من الحقوق. تهتم هذه القاعدة ببيان مشكلة تحصل كثيرا، وهو نسيان العوض في المعاوضات ونحو ذلك. كيف يمكن تبرئة الذمة؟ كيف يمكن إيصال الحق لمستحقه بالعدل بدون وكس ولا شطط ولا كراهية؟ فهذه القاعدة مهمة جدا في باب المعاوضات. قال: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، تعذر تعسر عليه، لم يمكن معرفة المسمى يعني الثمن المعاوض به في العقد، مسمى يعني الثمن المعاوض به في العقد، يطلق على الثمن، يطلق على كل ما يأخذه البائع في مقابل المبيع نقدا أو عينا أو سلعة، كل ما حصل عوضا عن شيء فهو ثمنه. إذن إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، والقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء كما مر معنا. فهذه القاعدة، المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: إذا اتفق العاقدان في بيع مثلا على ثمن لسلعة ما فأخذها المشتري، فالأصل أن الواجب تسليم ما سمياه من الثمن، ما اتفق عليه من الثمن، فإن نسي مثلا البائع المشتري، نسي ما سمياه ثمنا لتلك السلعة، تعذر معرفة الثمن، فما الحل؟ الجواب بهذه القاعدة: أن يرجع إلى القيمة المعروفة للسلعة زمن العقد. مثلا أراد أن يشتري سيارة من واتفق على 10,000 درهم ولم يقبض الثمن وأخذ المشتري السيارة، بعد فترة أراد أن يدفع فنسي الثمن ورجع إلى صاحب السيارة، والثاني أيضا نسي الثمن، نسي أنهما اتفقا على 10,000 درهم، فما هو الحل؟ هذه القاعدة هنا تأتي: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، يرجع متى أخذ هذه السيارة؟ قبل 6 أشهر أو قبل سنة، يرجع إلى هذه السيارة وقيمتها، تقوم هذه السيارة عند أهل الاختصاص بالقيمة في ذاك الوقت ويدفع له، ويدفع له قيمة هذه السيارة. هذا معنى إجمالي هذه القاعدة. والقاعدة لها أدلة، والشيخ هنا لم يذكر أدلة على القاعدة، لكن من هذه من الأدلة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأدلة الدالة على إباحة البيع بشرط التراضي، كقوله تعالى: وأحل الله البيع، والباع إنما رضي بإخراج السلعة من ملكه بعوض. فإذا تعذر معرفته فالأصل المعروف والمعتاد أن المتاع يباع بقيمته، فيرجع إلى هذا الأصل، يرجع إلى هذا الأصل. فهنا كلام الشيخ رحمه الله أن هذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها. وقول الشيخ: فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعها. فذكر الشيخ هنا محل هذه القاعدة، محل هذه القاعدة إذا تعذر المسمى رجع أو رجع إلى القيمة. محل هذه القاعدة إذن في البيوع، في عقود البيع وعقود الإجارة وما يدخل تحتها من الأبواب الفقهية. ثم سيذكر الشيخ الآن مثالا للبيع ومثالا آخر للإجارة، فيقول: فإذا باع شيئا بثمن، يقول في شرحه رحمه الله: فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. هذا هو تعليل الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أننا إنما قلنا بالرجوع إلى الثمن كحل للخروج من الخلاف بين البائع والمشتري، أن الأصل أن السلع تباع بقيمها، وهذا لا حيف فيه ولا غبن على أحد من طرفي العقد، فالبائع أخذ ما هو متحقق له كعوض عن السلعة، وكذا المشتري ما زاد على أن أعطى ما هو متحقق عليه مقابل ما أخذه من السلعة. ثم قال الشيخ: وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. وهذا مثال في باب الإجارة، مع تعذر معرفة الأجرة متفق عليها في العقد لنسيان مثلا، نرجع إلى أجرة المثل، أجره هذه الغرفة أو هذا البيت بمبلغ كذا، ثم بعد فترة نسي، لم يوثق هذا مكتوبا هذا العقد، نسي القيمة، فهنا تعذر معرفة الأجرة المتفق عليها، فنرجع إلى أجرة المثل، أجرة مثل هذا البيت أو مثل هذه الغرفة في ذاك الوقت كم كان إيجارها فيدفع. ثم قال الشيخ: ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، غرر يعني جهالة، كما لو باعه أو آجره مقابل قارورة خمر، أو باعه أو آجره بغبن فاحش، هذا فيه غرر، فيه أمر محرم في الشرع. فهنا أيضا قال: فتضمن أو نرجع إلى أجرة المثل، إلى أجرة المثل في البيع، إلى قيمة المثل في البيع، وإلى أجرة المثل في الإجارة. ثم قال الشيخ: ومثل ذلك المسمى في مهور النساء، إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل. أيضا هذا يحصل في بعض الزواجات، فيزوج الولي ابنته مثلا ولا يتفق عن المهر، وبعد فترة لا بد من المهر، فإذا اختلف يرجع إلى مهور المثل، مثل هذه المرأة في عائلتها وفي بلدها وفي عرف الناس، فيرجع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى. وهكذا كلام الشيخ واضح هنا. ثم قال: ولم يسمى يعني حكي الاتفاق على صحة عقد الزواج بدون تسمية المهر، المهم أن هناك في مهر، لكن إذا لم يسمى المهر فيرجع إلى العرف، إلى مهر مثيلاتها، رجع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، ولم يسمى عند العقد، يعني لم يسمى عند العقد، وتعذر تسليم هذا المهر لفساده أو لتلفه، فيجب مهر المثل، المثل من النساء، المثل يعني الذي يرغب به في مثلها، في مثلها. وهنا في دليل على هذه المسألة الفقهية، وهو حديث رواه أبو داود والترمذي أيضا، ورواه الإمام أحمد في المسند، حديث صحيح أن ابن مسعود أتي في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداق ولم يكن دخل بها، فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضى، فاستدل بالدليل من السنة، وهو ما وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفتوى ابن مسعود رضي الله عنه. ثم يختم الشيخ رحمه الله شرحه لهذه القاعدة التاسعة عشر: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة عرفا. قال: وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول غرض كل منهما. الغرض واضح، وهو أننا إذا رجعنا إلى القيمة، إذا رجعنا إلى القيمة عند الاختلاف، إلى قيمة المثل عند الاختلاف، حصل مقصود الأول، الأول المشتري والبائع، لكونه حصل على قيمة ما باعه، على البائع لكونه حصل على قيمة ما باعه، فإنما أخرجه عن ملكه طلبا للقيمة. حصل مقصود الآخر أيضا بكونه سليما من أكل أموال الناس بالباطل، هذا المشتري، ولم يحصل عليه غبن، ولم يحصل عليه غبن في هذه المعاملة أو في هذا العقد. وبذلك انتهينا من شرح كلام الشيخ والتعليق عليه لهاتين القاعدتين. قاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها إذا أتلفت. والقاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، رجع إلى القيمة يعني عرفا، وهذه تكون في البيوع والإيجارات. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.